بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنعد اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الخصائص التي ذكرها ابن القيم رحمه الله للجمعة، وننظر ما ثبت منها مما لم يثبت. فالخاصية الأولى أو الخاصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذه ثابتة أم لا؟ ثابتة. سجلوا وعدوا معي. قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثانية، استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، هذا ثابت. حديث أنس أخرجه البيهقي. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ثالثة، أن صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهذا ثابت. من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، يجتمع الناس فيه. الرابعة، الأمر بالاغتسال في يومها. وهذا ثابت. الخامسة، التطيب يوم الجمعة، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع، وهذا ثابت. السادسة، السواك في يوم الجمعة له مزية على غيره، وهذا ورد في الحديث. السابعة، التبكير للصلاة، من بكر وابتكر وغسل واغتسل. الثامنة، أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، أن يشتغل إذا بكر للجمعة يشتغل بماذا؟ يشتغل بالصلاة وبالذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. التاسعة، الإنصات للخطبة وجوبا، وهذا ثابت. العاشرة، قراءة سورة الكهف في يومها. وهذه الخاصة مختلف فيها لاختلافهم في إثبات الحديث. الحديث، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. حديث أبي سعيد، اختلفوا في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه أنه موقوف على من؟ على أبي سعيد. ثم هذا الموقوف جاءت رواية فيه بعدم تقييدها بيوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف بدون ذكر يوم الجمعة، وهذه الرواية أقوى من الرواية التي فيها تحديد ذكر الجمعة. وقد بحث بعض الباحثين هذا الحديث في رسالة، وخرج إلى أن فضل قراءة سورة الكهف ثابت، وأن تقييده بيوم الجمعة لم يثبت معل. فإذن تستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وغيرها، ولم يثبت تخصيصها بيوم الجمعة على ما في ذلك المبحث الذي أخرجه بعض طلبة العلم. وأن من قرأ سورة الكهف سطع له نور، ضاع له يوم القيامة أو بنحو من هذا، من دون تحديد يوم الجمعة. وفي الحقيقة الأحاديث التي فيها ذكر الجمعة كثيرة، ليست قليلة، أكثر من حديث في أكثر من لفظ، قد يدل على أن لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن لذلك أصلا. لكن الآن الذي في ذهني هو ما خلص به ذلك الباحث في رسالته إلى أنه لم يثبت تحديد يوم الجمعة، ونقل إعلال بعض أهل العلم لهذا الحديث، والله المستعان. فعلى هذا سورة الكهف تقرأ في أي يوم، تقرأ في الجمعة وفي غير الجمعة. إذن خاصة العاشرة هذه فيها خلاف. الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الحديث الذي ورد أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة حديث ضعيف، في سنده ضعف وانقطاع، في سنده ليث بن أبي سليم. ضعيف والحديث فيه انقطاع، لكن حديث آخر يدل على ذلك، على استمرار صلاة المصلي إلى أن يأتي، إلى أن يخرج الإمام. إلى أن يخرج الإمام ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. وهذا القول أقوى لورود الحديث الذي يدل على استمرار صلاة المبكر للجمعة إلى أن يخرج الإمام. فإذن أنها لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، نعم ظاهر ذلك. الخاصة هذه الحادية عشرة. الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أو سبح والغاشية، نعم ثابتة. وفي وفي رواية أنه قرأ بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا ثابت. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، يوم عيد متكرر في الأسبوع. أورد فيه حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام. ثم ذكر الحديث بطوله، حسن إسناده البوصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، وهذا أيضا ثابت. من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه. حديث أبي أيوب الأنصاري خرجه أحمد. ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له، أي إذا حب أن يصلي يصلي. كم يصلي؟ كم يصلي؟ ما شاء يصلي ركعتين، يصلي أربعا، يصلي ثمانيا، ثمانية، ست ركعات، ثمانية ركعات، عشر ركعات، ما شاء. ولو زاد على ثنتي عشرة ركعة ما شاء صلي. إنما قيام الليل لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم فيه على 11 ركعة. ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وقوله ظهرت الآن فائدة، في هذا اللفظ ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، فيها أن الإنصات يستمر من عند خروج الإمام وصعوده على المنبر إلى أن يقضي الصلاة. وهذا يدل على أنه لا يتكلم حتى إذا جلس الإمام بين الخطبتين، أو إذا أكمل الإمام الخطبة وقام الناس يستوون للصلاة يبقى على الإنصات والسكينة، هذا أولى. فإذا احتاج إلى شيء من ذلك فيكون ذلك حين لا يكون الإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. اللغو في الجمعة يكون إذا تكلمت مع صاحبك حال كلام الإمام الخطيب، خطيب يخطب وأنت تكلمه، ذهب أجر الجمعة، كتبت لك ظهرا، لم يكتب لك أجر الجمعة، لغوت. فإذا كان لابد من تنبيه أو شيء فيكون حين لا يكون الإمام متكلما، إذا جلس بين الخطبتين أو إذا نزل من المنبر وسوى الصفوف. فإن لم تكن لك حاجة في أن تكلم أحدا استمر على إنصاتك لهذا الحديث، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، غاية غاية الإنصات إلى أن يصلي الإمام. الخامسة عشرة أنه يستحب تجمير المسجد، وهناك أيضا أحاديث في لبس الثياب الحسنة، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، معناه أن الذي يأتي الجمعة استعد لها بثياب حسنة، اشتري له ثوبين يكون يتخذها للجمعة، ثياب نظيفة، ثياب مميزة للجمعة، والناس على هذا، عمل الناس على هذا، يتزينون ليوم الجمعة. الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، لكنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. روى سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. تجمير المسجد، تبخير المسجد في البخور الطيب لتغيير رائحته ولينفتح المصلون للصلاة فيه، تتهيأ لهم الظروف المناسبة. وقوله حين ينتصف النهار لأن تبخيره في أول النهار لا يأتي نصف النهار عند الزحام إلا وقد ذهب، ولأن تبخيره حين ينتصف النهار كانوا يبخرون بالعود الطيب، وربما كانت الأضرار قليلة في ذلك. أما اليوم أنواع البخور، فيه بخور رديء وفيه بخور فوق ذلك، وربما كثرة الدخان مع تكتم المكان قد يؤذي بعض المصلين الذين عندهم الربو أو التحسس للروائح والدخان. فلأجل ذلك لو بخر المسجد قبل أن يكتظ الناس، قبل أن يكتظ الناس بخر المسجد، نعم، فيأتي المتأخرون وأثر البخور موجود، وكثرة الدخان الذي في المسجد قد ذهب، فيجدون الشم الطيب ولا يجدون ما يؤذيهم من الدخان وآثار التحسس، والله أعلم. إذن هذه تجمير المسجد وتبخيره مطلوب قدر الاستطاعة، لكنه يكون أشد طلبا في مثل تجمع الناس، ولا سيما حين يجتمع الناس ويقرب بعضهم من بعض ويزدحمون، فيكون تلطيف المكان وتطيبه مطلوبا، فلا بأس بهذه الخاصية أو الخاصة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تنظف وتطيب، وكانت امرأة تقوم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتنون بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى نخامة في المسجد في قبلة المسجد حكها بعود ثم أمر بخلوق يعني طيب ووضعها عليه بخر المكان ويطيب المكان، لذلك أصول في الشريعة فلا بأس بذلك والله أعلم. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. يعني إذا دخل وقتها زالت الشمس أذن المؤذن وأنت ممن تلزمك الجمعة لا يجوز لك أن تسافر حتى تصلي الجمعة. طيب، وقبل دخول وقتها في أول النهار هل للمسافر أن يسافر في أول النهار يوم الجمعة؟ الجواب فيه خلاف بين الفقهاء. قال ابن القيم رحمه الله مذهب الشافعي أنه يحرم إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، وأما قبل الزوال فأجاز السفر في القديم ومنعه في المذهب الجديد. يعني الشافعي له قولان في السفر قبل الزوال. مذهب قديم كان يجيز أن يسافر المسافر في أول الجمعة، يعني في الصباح في الضحى، والمذهب الجديد يمنع، وأما بعد الزوال فهو ممنوع على مذهب الشافعية. المالكية لا بأس أن يسافر قبل الزوال، والأفضل أن ينتظر الجمعة، وأما بعد الزوال فيحرم، هذا مذهب المالكية. الحنفية أجازوا سفر من أراد السفر مطلقا قبل الزوال أو بعد الزوال. وأما الحديث الذي هو من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره فهو حديث ضعيف، حديث ابن عمر في سنده ابن لهيعة. من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، حديث ضعيف، رواه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر وفي سنده ابن لهيعة. طيب، كذلك أيضا قول عند الناس مبني على هذا المذهب، على مذهب الشافعية، هذا يقولون، وبعضهم ربما ظنه حديثا، من سافر يوم الجمعة فلا قضى الله له حاجته، هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو مبني على مذهب الشافعية من تحريم السفر يوم الجمعة قبل الزوال بعد الزوال. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن المسافر إذا أراد أن يسافر قبل الزوال لا حرج عليه، قبل الزوال ليس عليه حرج أن يسافر، سافر يوم الجمعة صباحا ما فيه مشكلة، إذا أدركته الجمعة وهو مسافر ليس عليه حرج، لا تجب صلاة الجمعة على المسافر. وأما بعد الزوال إذا سمع النداء أجاب ثم سافر، إذا سمع النداء أجاب، لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فتترك المباحات ويتجه إلى مساجد الجمعة لحضور الخطبة والصلاة. إذن هذه الخاصة 16 أنه لا يجوز السفر في يوم الجمعة بعد دخول وقتها، هذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والمالكية، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية عنه اختارها بعض أصحابه. وأما الحنفية فيقولون متى ما طلع في رأس السفر يسافر، ما عليه شيء، قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن قول الجمهور أقرب بعد سماع النداء للآية المذكورة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والله أعلم. الخاصة التي بعدها 17 أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا حديث عظيم، حديث أوس ابن أوس، حديث عظيم، وهو حديث صحيح محتج به. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. رواه أحمد في مسنده من حديث أوس بن أوس. 18 أنه يوم تكفير السيئات، يوم تكفير السيئات، حديث سلمان رواه أحمد في مسنده. لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، وهذا يؤكد الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في أوائل الدرس اليوم، أن الإنصات يستمر إلى أن يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر. وورد في هذا أيضا الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الصلوات الجمعة إلى الجمعة، كفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهو يوم تكفير السيئات مأخوذ من هذا الحديث ومن غيره مما ورد في ذلك. 19 أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. هذا الحديث، الحديث فيه لم يثبت، الحديث لم يثبت، العشرون أن فيه ساعة الإجابة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قال بيده يقللها، فيه ساعة الإجابة. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره. و ساعة الجمعة أقوى الأقوال فيها قولان، أولاهما وأرجحهما أنها آخر ساعة من الجمعة، القول الثاني أنها من حين يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والذي هو في آخر ساعة من الجمعة أقوى. الحادية عشرة، الحادية والعشرون، أن صلاة الجمعة خصت من بين سائر الصلوات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص. أما الاجتماع نعم، وأما العدد المخصوص لم يثبت. واشتراط الإقامة، اشتراط الإقامة لإقامة الجمعة نعم، والاستيطان والجهر بالقراءة نعم لا بأس. والجمعة فرض عين، فإذا خصت بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع واشتراط الإقامة والجهر بالقراءة، وهي صلاة نهارية. لكن تشبهها في هذا صلاة العيد، فإنه يجتمع لها ويجهر فيها بالقراءة، لكنها وهي أيضا فرض عين، لكن صلاة الجمعة آكد. وصلاة الكسوف والخسوف يجتمع لها ويجهر فيها بالقراءة، وهي واجبة على الصحيح، ولكن الجمعة آكد وأكثر ورودا وترددا. الثانية والعشرون، أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد، يعني الخطبة. وهذه ليست من خصائص الجمعة، بل هناك بعض الصلوات أيضا يشرع لها مثل ذلك، كالعيد والكسوف والاستسقاء. ثالثة والعشرون، أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، نعم كانوا يبكرون للجمعة ويتفرغون من أول النهار للجمعة، فإذا قضوا الصلاة قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الثالثة الرابعة والعشرون، أن التعجيل فيه إلى المسجد يكون بديلا من تقريب القربان في عيد الأضحى، عيد الأضحى مقرب القربان، تذبح بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والجمعة ما فيها ذبائح من بهيمة الأنعام، ولكن من عجل كان كمن قرب قربانا في يوم العيد. وهذا الحديث ورد في فضل المعجل للجمعة، من جاء الجمعة فكأنما قرب بدنه، وجاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. لكن هذا في فضل التبكير والمسابقة، وابن القيم جعله كأنه عوض الذبح الذي يكون يوم النحر، وهذا ربما كان فيه نظر، إنما هذه أجور في مقدارها. والساعة الأولى التي فيها من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، هل المقصود الساعة الأولى من أول النهار، أم المقصود الساعة الأخيرة، جزء من الساعة الأخيرة قبل طلوع الإمام؟ فيه ماذا؟ فيه قولان. الصحيح أنها أو الراجح أنها من أول النهار كما هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمذهب مالك. الخامسة والعشرون أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، هذا لم يثبت فيه الدليل، وقول ابن القيم رحمه الله الصدقة فيه بالنسبة إلى سائر الأيام كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور، هذا إنما هو اجتهاد، الدليل لم يثبت والله أعلم. قوله شاهدت شيخ الإسلام إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. هذا قول وليس بدليل. وأما حديث الصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام فهذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رواه أحمد بن زهير بن حرب، سنده ظاهره الصحة، وهو من قول ابن عباس وعمل به بعض أهل العلم. والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، احتمل أن يكون ذلك قاله اجتهادا تفضيلا، فلهذا يقرب أن يكون للصدقة فيه فضل، لكن ليس ذلك بواضح في الدليل ضوحا كغيره. السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة. أورد فيه بعض الأحاديث فيها ضعف وانقطاع، من أحسنها ما جاء عن ابن مسعود قال علقمة رحت مع عبد الله بن مسعود إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم قال وما أربع وأربعة ببعيد. هذا حديث حسنه المنذري في الترغيب والبوصيري في الزوائد. وحسنه المحقق أيضا ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء عن غيره أيضا عن أنس فهو أيضا ماذا إن ثبت الحديث يقال به أنهم يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم من الجمعة. السابعة والعشرون وأما الحديث الذي هو فيه يوم المزيد فإسناده ضعيف، أن الجمعة يوم المزيد إسناده ضعيف. 27 أن قول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أن الشاهد يوم الجمعة هذا ثابت من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف. اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، واليوم المشهود يوم عرفة. 28 أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. نعم، هذا الحديث ثبت فيه. إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، لأن الساعة تكون يوم الجمعة. التاسعة والعشرون أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب من قبلنا. هذا الحديث ثابت متفق عليه من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. 30 أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وكما أن ليلة القدر خيرته من الليالي، وكما أن مكة خيرته من الأرض، ومحمدا عليه الصلاة والسلام خيرته من خلقه. نعم، اختار الله عز وجل يوم الجمعة على سائر الأيام أيام الأسبوع. 31 أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام. هذا الحديث لم يثبت فيه دليل، لم يثبت فيه دليل، إنما هو بعض الآثار عن بعض السلف، لا تكون حجة في إثبات هذا الحكم، فالله أعلم. 32 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهذا ثابت، ويكره إفراد ليلتها بالصلاة، وهذا ثابت، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 33 أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة. تقدم معنى هذا أنه يوم خطبة ويوم ذكر ويوم اجتماع، تقدم، وهذا ثابت أيضا. طيب، هذه أكثرها ثابتة، أكثرها ثابتة، الله المستعان. طيب، إلى هنا يؤذن المؤذن ثم نأخذ درس الفقه. يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس، تهدى إلى كريمة تضيء لهم. طيب، قال في السلسلة الصحيحة، ينظر في ماذا؟ في تخريج الحديث من السلسلة الصحيحة أن يوم الجمعة يبعث زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس. انظر في هذا، يبحث كلام الحافظ، في إبحاث كلام العلامة الألباني رحمه الله، أنه أحيانا ماذا قد يكون شيخ الألباني رحمه الله يقوي الحديث من طرق تحتاج إلى نظر وتأمل، والله أعلم. نحتاج أن ننظر كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وإلى الشواهد التي أوردها على هذا الحديث، والله أعلم. آخر فائدة: الحديث الذي فيه تبعث الأيام على هيئتها وتبعث الجمعة زهراء منيرة بيضاء تضيء لأهلها يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم تسطع المسك. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث، قال: روى هذا الحديث أبو معيد عن طاووس عن أبي موسى، وكلاهما مرسل، لأن أبا معيد لم يدرك طاووسا، وعبيدة بن حسان لم يدرك طاووسا، وهذا الحديث من حديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث. يعني هذا الحديث أعله من أعله أبو حاتم رحمه الله. وفي الحاشية يقول: قال ابن خزيمة بعد أن أخرج هذا الحديث: إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد. نعم، هذا هو، بارك الله فيكم، الذي قلنا إنه يحتاج أحيانا بعض الأحاديث إن كانت في السلسلة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، لكن لا بد من النظر وقراءة ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكره غيره، ولا سيما في الأحاديث التي هي مما تفرد فيه بعض الرواة كهذا الحديث. طيب، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.